أهلا بكم معي مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات سفر الرؤيا من العهد الجديد. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل 13 من الرؤيا بالحديث عن الشخصية السادسة من ضمن الشخصيات السبع التي قدمت لنا عبر البوق السابع، وقد التقينا بخمس من هذه الشخصيات في الفصل 12، وهي المرأة أو الشعب القديم، التنين الأحمر أي إبليس، ولد المرأة أي المسيح، ميخائيل رئيس الملائكة، وبقية الشعب أي 144 الذين ختمهم الله والذين سيجتازون فترة الضيق العظيمة. والآن في الفصل 13 سوف نرى الشخصيتين الباقيتين. إحدى هذه الشخصيات هي الوحش الطالع من البحر، وهو قوة سياسية وشخص. أما الآخر فهو الوحش الطالع من الأرض، وهو قائد ديني. وسوف تبدأ الإثارة هنا عندما نلتقي بهاتين الشخصيتين. الوحش الطالع من البحر هو قوة سياسية وحاكم سياسي ذو نفوذ، وهو مدعو ضد المسيح. بعد تحديد هوية الوحش الأول، ليس من الصعب أن نحدد هوية الوحش الثاني. إنه رجل، النبي الكذاب، القائد الديني الذي يقود الناس إلى عبادة الوحش الأول، وهو ضد للمسيح أيضا. وضد المسيح هو الشخص المعادي للمسيح، كما أنه الشخص الذي يقلد المسيح محاولا أخذ مكانه. بدأنا نتأمل الآية الأولى من الفصل 13، ولكن قبل المتابعة لابد من قراءة بعض الآيات من هذا الفصل. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآية 10 الأولى.
ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف، والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
يقف التنين أي إبليس على رمل البحر، وهو من يخرج الوحش من البحر ويسيطر عليه. الوحش الأول هو شخص يحكم الإمبراطورية الرومانية القديمة، وهذا الوحش مشابه في وصفه للوحش الرابع الوارد ذكره في الفصل 7 من نبوة دانيال. فهناك يمثل الوحش التاريخ النبوي للإمبراطورية الرومانية إلى أن نصل إلى القرن الصغير وهلاكه، فقد بدا وكأن ذلك الوحش الرابع قد صار ساكنا وهادئا لبعض الوقت، ثم برزت من رؤوسه 17 قرون، خرج من بينها قرن صغير، قام بقلع 3 من القرون الأولى وسيطر على القرون 7 الباقية. في وقت كتابة يوحنا كان جزء كبير من نبوة دانيال قد تحقق، فالنبوات المتعلقة بالوحوش 3 الأولى، بابل، مادي وفارس، واليونان، كانت قد تحققت آنذاك، لكن في سفر الرؤيا فإن التركيز ينصب على حكم القرن الصغير، والقرن هذا يظهر لنا بهيئة وحش لأنه الآن يحكم الإمبراطورية الرومانية المستردة في نبوة يوحنا. وقلنا إن التجديف يكشف عن نفسه بطريقتين، بأن يساوي المرء نفسه بالله، ثم الشتم والحلف باسم الله باطلا، والوحش مذنب بكلا هذين النوعين من التجديف. عدد 2، والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. إنه مخلوق عجيب الشكل حقا، فما من أحد رأى مثيلا له في الأرض أو في البحر أو في السماء. يقول الرسول يوحنا إن هذا الوحش مخلوق مركب، ويمكننا الآن أن نبدأ بوضع بعض الحقائق المحددة للغاية عن ضد المسيح. فهو يجمع ما بين صفات الحيوانات الأخرى التي تمثل الممالك التي رآها دانيال في رؤياه في دانيال 7. أولا، الوحش الذي رأيته كان شبه نمر. كان المظهر الخارجي لهذا الوحش شبيها بالنمر، ونقرأ في دانيال 7:6، وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائر، وكان للحيوان 4 رؤوس وأعطي سلطانا. وقد كان هذا الحيوان يمثل الإمبراطورية اليونانية المقدونية. كانت اليونان تشتهر ببروزها وتفوقها في مجال الفنون والعلوم، الفلسفة والآثار والأدب الرفيع، كما أن اللغة اليونانية في حد ذاتها لغة رائعة. وهكذا سوف تمتلك إمبراطورية الوحش جميع الثقافة الخارجية التي كانت تشكل عظمة اليونان. ثانيا، وقوائمه كقوائم دب، وهذا يذكرنا بالحيوان الثاني الموجود في نبوة دانيال الفصل 7. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد وفي فمه 3 أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم كل لحما كثيرا. وقد كان هذا الحيوان يمثل إمبراطورية مادي وفارس التي كانت مشهورة بوثنيتها، فسوف تمتلك إمبراطورية الوحش جميع السمات الوثنية والثراء الذي كانت تتمتع به إمبراطورية مادي وفارس. ثالثا، وفمه كفم أسد، وهذا يذكرنا بالحيوان الأول في رؤيا دانيال، حيث نقرأ: الأول كالأسد وله جناحا نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان، وأعطي قلب إنسان. وقد كان هذا الحيوان يشير إلى الحكم الاستبدادي في بابل، فحينما أمر نبوخذ نصر بقتل حكمائه، وحينما أمر بزج العبرانيين 3 في أتون النار، لم يكن هناك من يستطيع أن يعترض حكمه، فقد كان هو الرأس من ذهب، كان حاكما مستبدا. ورغم أن إنسان الخطية سيكون أحد أصابع قدمي التمثال الذي رآه دانيال، واللذان يتألف بعضهما من خزف وبعضهما الآخر من حديد، إلا أنه سيحكم بذات التسلط والاستبداد الذي كان يحكم بهما نبوخذنصر. سوف يبلغ هذا الدكتاتور العالمي مجده تحت سلطان إبليس، وسوف يكون مصدر قوته موجودا في إبليس الذي سيقيمه ويعطيه القوة ليحكم بصورة مستبدة. إنه أقرب ما يكون تجسدا للشيطان الذي نقرأ عنه في الكتاب المقدس، وقد قال البشير لوقا إن الشيطان دخل في يهوذا الإسخريوطي، كما أن الرب يسوع استخدم لغة مشابهة حينما تحدث مع سمعان بطرس في إنجيل متى. إذن هل إنسان الخطية هو تجسيد للشيطان؟ يمكننا أن نقول إنه كذلك، فمن المؤكد أن الشيطان قد دخله، فقد كتب الرسول بولس في رسالة تسالونيكي الثانية يقول: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. عدد 3، ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض ورأى الوحش. هذه الآية مع الآية 8 من الفصل 17 قادت البعض إلى القول بأن الشيطان قد أقام الوحش بالفعل من الموت، حيث نقرأ في رؤيا 17:8: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. لكن هذا ليس صحيحا، لأن الشيطان لا يملك سلطانا على إقامة الأموات، فهذا السلطان لم يعط له مطلقا، فالرب يسوع هو الوحيد الذي يقدر أن يقيم الموتى. يدون إنجيل يوحنا العبارات التالية التي قالها الرب يسوع: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حينما يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. وهكذا فالرب يسوع هو الوحيد الذي يقدر أن يقيم الموتى، لكن الشيطان لا يستطيع. لذلك فإن هذا الإحياء هو عبارة عن قيامة زائفة. إن أولئك الذين يعتقدون أن الشيطان يقيم الوحش من الموت إنما يفسرون الوحش على أنه إنسان فقط، وقد آمنت الكنيسة الأولى في معظمها بهذا الرأي، رغم أنها لم تكن متفقة بشأن هوية الوحش. فقد قال البعض إنه يهوذا الإسقريوطي، والبعض الآخر قال إنه نيرون، وهناك من يرون أن الوحش هنا يشير إلى الإمبراطورية الرومانية، وأن شكل الحكم الإمبراطوري الذي وقعت روما تحته سيسترد بطريقة مدهشة. قد يحدث هذا، لكن هذا ليس قيامة، لأن روما لم تمت أبدا، بل هي سقطت، لكن ضد المسيح سيتمكن من إنهاضها من جديد، وسوف يكون هذا أمرا مدهشا. إن الإمبراطورية الرومانية لم تمت حقا، بل هي حية اليوم من خلال شعوب أوروبا. نحن نرى أن هذين الرأيين مصيبان في بعض الجوانب، رغم أن هناك اعتراضات فعلية تتعلق بهما، فلن يكون هناك قيامة حقيقية لرجل شرير قبل دينونة العرش الأبيض العظيم، وفي ذلك الوقت سوف يكون المسيح هو الوحيد القادر على إحياء الأموات، فالمسيح سيقيم الأموات الذين يقفون أمام العرش العظيم الأبيض. وقد تحدثنا للتو عن يوحنا حينما قال المسيح في إنجيله: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فالمسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يقيم الأموات، المخلصين والخطاة منهم. أما الشيطان فلا يملك سلطانا لإقامة الأموات، فهو ليس واهب حياة، بل هو إبليس المهلك الذي يسلب حياة الناس. سوف يعاد إحياء الإمبراطورية الرومانية بطريقة عجيبة تحت حكم الدكتاتور العالمي، أي الوحش. لكن يبدو أن الآية الثالثة تتطلب تفسيرا أكثر دقة من هذا. ربما كان هذا الوحش إنسانا يظهر قيامة زائفة، وسوف تكون هذه هي الضلالة الكبرى والكذبة العظمى في فترة الضيق العظيمة. ونحن نقرأ بأن الله سيسمح للناس بتصديق هذه الكذبة الكبيرة، وهذا جزء من الكذبة الكبيرة، فهم لم يصدقوا قيامة المسيح، لكنهم بكل تأكيد سيلفقون قيامة ضد المسيح. وجرحه المميت قد شفي. هذا يظهر التقليد الزائف لموت المسيح وقيامته، وسوف يكون التحدي في ذلك اليوم هو: ما الذي فعله المسيح ولم يفعله ضد المسيح؟ فما من أحد يستطيع أن يقوم كما قام المسيح؟ قد يقلد أحدهم ذلك، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فعليا، ورغم هذا سوف يقوم ضد المسيح بتقليد قيامة المسيح بطريقة يخدع بها العالم. إنها الكذبة الكبرى. فالمسيحيون يقولون المسيح قام، وسوف يرد عليهم غير المؤمنين في ذلك اليوم قائلين وكذلك ضد المسيح. سوف ترجع الإمبراطورية الرومانية إلى الوجود تحت يد قاسية لشخص زيف القيامة، كما أن العالم الذي رفض المسيح ستنطلي عليه هذه الخدعة. نبدأ الآن مستمعي في الحصول على صورة مركبة عن ضد المسيح. فالراكب على الفرس الأبيض كما رأينا في الفصل السادس من الرؤية جلب سلاما زائفا لهذا العالم. وفي التاريخ المدون للإنسان شارك الإنسان في 1500 حرب، وقام بالتوقيع على 8000 معاهدة سلام، لكن الإنسان لم يتمتع طوال حياته إلا بفترة سلم دامت نحو 200 سنة أو 300 سنة فقط. وقد كان تشسترتون محقا حينما قال إحدى تناقضات هذا العصر هو أنه عصر معارضة الحرب لكنه ليس عصر السلم. وسوف يأتي ضد المسيح زاعما أنه سيأتي بالسلام على العالم. قال المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عن طريق فرض المزيد من الأسلحة الفتاكة على البشر، وفي الوقت نفسه جعل العالم بأسره معتمدا أكثر فأكثر على بعضه البعض اقتصاديا، فقد أدت التكنولوجيا إلى إيصال الناس إلى درجة من القنوط واليأس الذي أصبحنا فيه جاهزين لتأليه أي قيصر جديد يمكن أن ينجح في إعطاء العالم الوحدة والسلام، وهو كل ما يلزم ضد المسيح ليقدمه للعالم حينما يأتي. فهو سيقول سوف أعطيكم سلاما، وسوف يقول الناس هاللويا وينصبونه حاكما عليهم. قال الأسقف شين هذه الجملة الشهيرة التي نتفق معها 100%، سوف يأتي ضد المسيح متخفيا بصفته شخصا محبا للخير والصلاح، وسوف يتحدث عن السلم والرخاء والوفرة لا كوسيلة تقربنا من الله وإنما كغاية في حد ذاتها، وسوف يفسر عقدة الذنب بطريقة علم النفس جاعلا الرجال يشعرون بالخجل إذا قالت زوجاتهم إنهم ليسوا منفتحين عقليا وليسوا متحررين، كما أنه سينشر كذبة أن الإنسان لن يصبح في حال أفضل إلا حينما يجعل المجتمع أفضل. كل هذا صديقي حقيقة واقعة وليس سيناريو لفيلم من أفلام هوليوود، لذا أرجو أن نأخذ كلمة الله على محمل الجد في حياتنا دائما وأبدا. وحتى ألقاك في الحلقة المقبلة أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.